أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكر السيد الماتن رحمه الله: لو طهرت المرأة آخر الوقت وبقي بمقدار 4 ركعات تعين صرف هذا المقدار في صلاة العصر، فلو صلت الظهر يجب عليها قضاء الظهر والعصر لتعين الوقت لخصوص العصر. انتهى وقت الظهر، بقيت وقت هذا الوقت مقداره مختص بصلاة العصر، فلو صلت الظهر في وقت العصر بطلت صلاة الظهر ويجب عليها قضائهما كلاهما. هذا ما تقدم. وأما لو كانت لها مدة بمقدار 5 ركعات صلتهما معا، لما ذكرناه من أن إدراك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت 4 ركعات لصلاة الظهر وركعة لصلاة العصر، وإن بقي 3 ركعات في خارج الوقت، ركعة من الوقت إنما يكون يصحح صلاة العصر. هذا ما تقدم. أما بالنسبة إلى صلاة العشاء، لو طهرت في آخر الوقت وبقي من الوقت 4 ركعات تعين صرفها في خصوص صلاة العشاء، أيضا نفس الكلام الذي تقدم في المسألة السابقة يجري في المقام، أيضا يتعين هذا الوقت ويختص بخصوص العصر. وسيأتي إن شاء الله في بحث الأوقات ذكر أوقات الصلاة واختصاص صلاة الظهر في أول الوقت بصلاة الظهر وآخر الوقت بصلاة العصر، فلو صلت إحداهما في مكان الآخر تبطل تلك الصلاة، وسيأتي بيان ذلك على التفصيل. ولو بقي لها 5 ركعات هناك يجب عليها اتيانهما معا، أي صلاة المغرب وصلاة العشاء، والكلام نفس الكلام، لأن قاعدة من أدرك من الوقت فقد أدرك الوقت يستلزم ويستفاد منه اتساع الوقت، فيتسع الوقت لصلاة العشاء والصلاة صحيحة ولا إشكال فيه. هذا ما تقدم. لكن ما ذكرنا أن هناك أقوال في البين، بعضهم قالوا في المسألة السابقة باستحباب قضاء كلاهما، بعضهم قالوا بوجوب القضاء لكليهما، ولكن لكل لم يكن لهم دليل ظاهر على كلا القولين. ثم ذكر مسألة أخرى قال: إلا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام وترك المغرب. حينئذ هذه المرأة مسافرة وطهرت حينئذ، ولها وهي في مواطن التخيير لا يجوز لها أن تختار التمام. لما ذكرناه قالوا: إما لانصراف أدلة التخيير عن هذا المورد، التخيير إنما يصح فيما إذا لم يكن هناك محذور، أما إذا كان محذور في البين ينصرف أدلة التخيير عنه، والمحذور هنا فوت المغرب، فلو صلت 4 ركعات على التخيير التي لها حينئذ هذه المرأة فوتت عليها صلاة المغرب، وهذا محذور. هذا إما لانصراف أدلة التخيير عن هذا المورد، أي المورد الذي يكون فيه ويستلزم منه من إتيان الفرد الطويل أي العشاء 4 ركعات محذور في البين وهو فوت صلاة المغرب، وإما أنه هذه الصلاة أي صلاة العشاء لو أتت بها بناء على التخيير قد فوتت عليها صلاة المغرب، وهذا أيضا غير جائز وهذا محذور في البين. فإما لانصراف أدلة التخيير عن المقام فيما إذا كان محذور في البين، وإما لأنه يستلزم إتيان صلاة التامة هنا فوت المغرب، وهذا هو أيضا لا يجوز، هذا ماذا، وهذا هو محذور أيضا. إلا أن يقال بأنه هنا باختيارها التمام، أن يقال باختيارها التمام قد فوتت المغرب لفوات وقتها، أي ليس المغرب كان لها ثلاث ركعات في آخر الوقت قبل دخول اختصاص الوقت العشاء. لو أتت بصلاة العشاء تامة بناء على اختيارها التام فوتت المغرب، لكن فوات وقتها، فما هو الموجب لحرمتها عليها؟ لكن الجواب عن ذلك واضح، إن أدلة التخيير الذي يدل على وجود فردين في المقام، فرد طويل وفرد قصير، إذا أوجب اختيار الطويل فوت القصير حينئذ يستلزم أن يكون محرما حينئذ، وسيأتي أن هذا أيضا يوجب بطلان الصلاة. لو اختارت العشاء وصلت العشاء تبطل صلاة عشائها أصلا، فيجب عليها أتيان كلتا الصلاتين، قضاء كلتا الصلاتين. نظير هذا ما لو صلت في صلاة العشاء سورة طويلة، هي مختارة في أن تصلي وتأتي بالسورة الطويلة والقصيرة، فاختارت الطويلة فتفات عليها صلاة المغرب أو صلاة العشاء، فحينئذ أيضا نفس الكلام الذي ذكرناه يجري في المقام، فحينئذ لا يجوز لها اختيار صلاة العشاء. فلو اختارت العشاء تامة في مواضع التخيير وفات عليها صلاة المغرب يجب عليها إعادة كلتا الصلاتين، هذا ما ذكروه. إلا أن يقال بأنه باختيارها التمام يلزم فوات المغرب، لكن بخروج وقتها، خرج وقتها ففات المغرب، لما يكون محرما؟ ولكنه موهون بأن الوجوب التخييري المتعلق بالعشاء الذي له عدلان قصير وطويل تعين أن يكون الوقت المنوط بحضوره خروج وقت المغرب، يعني أن التخيير إنما يكون فيما إذا لم يكن وقت مزاحم له، أي خرج وقت المغرب. أما إذا كان وقت المغرب مزاحم لهذا التخيير فلا تخيير في البين، هذا مرادهم رحمه الله. فكما في اختلاف العشاء من حيث السورة الطويلة والقصيرة، ومنه يظهر أنه لو اختارت التمام بطلت لفوات شرط الترتيب، أنها كان عليها أن تأتي بصلاة المغرب ثم صلاة العشاء، فهي اختارت المغرب ففات عليها الترتيب، فأتت بصلاة المغرب في وقت صلاة العشاء في وقت المغرب فات عليها الترتيب، فتبطل الصلاتين، أي صلاة العشاء يجب عليها قضاء كلتا الصلاتين. ثم قال رحمه الله: وإذا قدمت الثانية باعتقاد، ثم مسألة أخرى قال: إذا اعتقدت السعة للصلاة صلاتين فتبين عدم السعة وأن وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاء الثانية، والأمر واضح لتبين أن الفائتة هي الثانية، إذ الأولى قد أتت بها، حينئذ يتعين هذا الثانية قد فاتت فيجب عليها قضاء الثانية، فتشملها أدلة القضاء دون الأولى الذي نرجع فيها إلى إصالة عدم القضاء. إطلاقات الأدلة تشمل أن هذه الأربعة الصلاة التي أتت بها إنما تكون موقع الظهر، فلم تأتي بالصلاة الثانية يجب عليها قضائها، هذا ما تقول. وإذا اعتقدت وإذا قدمت الثانية باعتقادها الضيق صحت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها، لأن الترتيب شرط ذكري كما سيأتي بيانه في أوقات الصلاة، الترتيب شرط ذكري لا شرط واقعي، فمتى كان المصلي عالما بصلاتين مترتبتين على ذمته يجب تقديم الأولى على الثانية، هذا ترتيب ذكري، فلو لم يعلم ذلك غفل نسي جهل وأتى بالثانية مكان الأولى صحت صلاتهما، ترتيب شرط ذكري لا أن يكون شرط واقعي، فيصح إتيان الأولى بعدها إن كان في الوقت ويجب القضاء إن خرج الوقت حينئذ، فلا إشكال من هذه الناحية. هذا ما ذكره. ثم قال رحمه الله مسألة أخرى: إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداة صلاة واحدة، والمفروض أن القبلة مشتبهة، فتأتي بها مخيرة بين الجهات. سيأتي إن شاء الله في بحث الأوقات أو في بحث القبلة أن القبلة يجب إذا علمنا بخصوصياتها يجب الاتجاه إليها، إذا اشتبه علينا يجب علينا أتيان في مورد الاشتباه بين الشرق والغرب وغير ذلك. وأما إذا اشتبهت الجهات الأربعة للمقدمة العلمية يجب أتيان الصلاة إلى أربع جهات على التفصيل الذي هو مذكور في بحث القبلة. هنا تعارض بين الوقت وبين المقدمات العلمية، هي مش القبلة اشتهبهت عليها بناء على القاعدة أنها يجب عليها أن تأتي بصلاة الأربعة إلى الجهات الأربع، دار الأمر بين أن تترك الوقت وتأتي بالصلاة الأربع إلى الجهات وتراعي القبلة، أو تراعي الوقت وتأتي بصلاة واحدة في أي جهة أرادت. الفقهاء رحمهم الله يقولون أن الوقت عند الشارع أهم من القبلة، فهنا يدور الأمر بين الوقت وبين مراعاة المقدمات العلمية، الوقت أهم من المقدمات العلمية، فتأتي بصلاة واحدة وتختار أي جهة من الجهات الأربعة وصلاتها صحيحة، إذ لو أتت بالجهات الأربعة فات عليها الوقت. هذا هو الذي يقولونه صحيح ولا إشكال فيه، لأن مراعاة الوقت أهم من مراعاة المقدمات العلمية كما سيأتي بيان ذلك في بحث القبلة. والقول بسقوط اعتبار الاستقبال في هذه الصورة، قالوا بأن الاستقبال يسقط أصلا أينما تريد أن تصلي، ما يحتاج إلى الجهات الأربعة، حينئذ يسقط الاستقبال، موهون جدا موهون، وإنه خلاف إطلاق أما دل على وجوب الصلاة إلى الجهات الأربعة، لا أقل تختار إحدى الجهات. أما يسقط الاستقبال بالكلية مقابل إطلاق أدلة ما أو ما دل على الصلاة إلى الجهات الأربعة لا دليل لهم. أو نقول بأنه بسقوط الاحتياط، هنا احتياط واجب عقلا في الشبهات الوجوبية، هنا يجب الاحتياط عقلا في الشبهة الوجوبية المقرونة بالعلم الإجمالي، نقول بسقوط هذا. هنا هذه المرأة الآن أمرها بين أن تأتي بالصلاة إلى الجهات الأربعة باعتبار أنها شبهة وجوبية، العقل يحكم بمراعاة الاحتياط أي الصلاة إلى الجهات الأربعة، هذا صحيح. لكن إذا قرأت هذه الشبهة في هذا وهذا الحكم العقلي فات عليها الوقت، حينئذ ممكن أن نقول بسقوط هذا، ولكن لا يدل على أجزاء هذه الصلاة، فالأمر أوسع من هذا وأسهل من هذا، أن الشارع الأقدس إذا دار الأمر بين مراعاة الوقت ومراعاة المقدمات العلمية تسقط المقدمات العلمية ويتعين اتيان الصلاة مراعاة للوقت، هذا دليله واضح. وتلك الأقوال يحتاج إلى إمعان نظر، بل الدليل على خلافها، هذا ما ذكروه. ثم قال: والمفروض بمقدار أداء صلاة واحدة، والمفروض أن للقبلة أن القبلة مشتبهة فتأتي بها مخيرة بين الجهات، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك، كذلك إذا كان الوقت متبقيا لصلاتين لا لصلاة واحدة في الفرض السابق، أيضا الكلام نفس الكلام، إذا تأتي بصلاتين في الجهات الأربعة معناه لا بد أن تصلي ثمان صلوات حينئذ، وهذه يستلزم خروج الوقت بالكلية، فحينئذ مراعاة الوقت أولى من مراعاة المقدمات العلمية، الكلام نفس الكلام. ثم ذهب السيد الماتن بعد أن أنهى الكلام عن أحكام الحائض، أذا ذهب إلى المستحبات، كان سيد الأستاذ رحمه الله سيد الخوئي لم يذكر المستحبات إلا في مورد واحد إذا كانت أسانيدها يذكرها لأجل أسانيدها، مع أنها أحكام شرعية أيضا من كل أحكام الوجوبية والتحريمية، هي أحكام شرعية. صحيح سيأتي إن شاء الله أنه ليس كل الأخبار الواردة في المستحبات هي صحيح سندا، صحيحة سندا، هي الصحية سندا هي التي تثبت الاستحباب. أما إذا لم تكن صحيحة سندا لابد أن نرجع إلى المرجحات، إما عمل المشهور أو إجماع في البين أو غير ذلك مما ذكرناه في بحث وبحوثنا السابقة. وإذا لم يكن هناك مرجح لأي حديث من هذه المرجحات، حينئذ هل يثبت بالخبر الضعيف استحباب أو أنه تسامح بالأدلة السنن يثبت حكما شرعيا، أم أنه يثبت الجزاء فقط؟ كلام سيأتي بيانه. السيد الخوئي رحمه الله يذكر من حيث الأسانيد، فإذا كانت الأسانيد صحيحة لا يذكر المستحبات أبدا. ثم قال رحمه الله: يستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القطنة والخرقة، كما لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: كن نساء النبي صلى الله عليه وآله لا يقضين الصلاة، أي لا يأتين بالصلاة، إذا حضن، ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضين، إذ ثم يجلسن قريبا من المسجد. هذا الحديث وغيره مما سيأتي، وعمدة الحديث بالتنظيف هذا لا يدل على التنظيف، إنما يدل على تبديل الخرقة وتحشي حينئذ. وهل هما يدلان على التنظيف أو لا؟ سيد الوالد يرى بأن هذا يلازمه التنظيف، إن لم يرد التنظيف والتطهير في الحديث، لكنما ذلك تبديل القطنة تحشي وغير ذلك يدل بالملازمة على التنظيف. لكن إذا ردنا أن نقول بالتنظيف واستحباب التنظيف، لفظ التنظيف لم يرد في رواية من الروايات، وإنما استفدناه بالملازمة. ثم الكلام في أنه يجلسن قريبا من المسجد، هل المراد من المسجد هو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم أن المسجد مصلاها أي التي كانت تصلي؟ هذا هو البحث الذي سيأتي فيه إن شاء الله. هذا هو، وهو لا يدل على المطلوب صريحا، وإن أمكن استفادته بالملازمة كما ذكره السيد الوالد. ثم قال رحمه الله: بل وتتوضأ في أوقات الصلاة اليومية على المشهور، بل عن الخلاف الإجماع عليه، ويدل عليه صحيح الحلبي المتقدم حين يتوضين ثم يجلسن قريبا من المسجد وغيره مما يأتي. ولكن عن علي بن بابويه: الوجوب يجب عليهن الوضوء. ويشهد لقوله صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها، ثم تفرغ إلى لحاجتها. هنا ورد لفظ الوضوء وعليها تتوضأ يدل على الوجوب، ظاهره الوجوب. ثم ورد في هذه الرواية: تقعد في موضع طاهر، أعم من كون مصلاها أي مسجدها أو غير ذلك، أعم من ذلك موضع طاهر. هذا هو الصحيح. وصحيح معاوية عنه عليه الصلاة والسلام: تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل، وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عز وجل. أيضا ظاهر الصحيح وجوب التوضؤ، لكن لا بد من حمل هذه الأخبار على الندب، أولا لإعراض الأصحاب عنها، ودعوى الإجماع والسيرة على خلافها، سيرة المتدينين والمتدينات أنه لم يكن الوضوء واجب عليهم. كما يشير إليه التعبير في معتبرة الشحام، لا ينبغي، كلمة لا ينبغي أو ينبغي لا يدل على الوجوب، فهذه قرينة على صرف هذه الأخبار إلى الندب لا إلى الوجوب. ولكن لا بد من حمل هذه الأخبار على الندب على هذا كما ذكرنا، ولا ينبغي، وليس فيها ذكر التنظيف والجلوس في المصلى، إنما ذكرت في موضع طاهر، بخلاف صحيح الحلبي تجلس في المسجد، وقلنا أما المسجد ليس المراد منه المسجد المعروف بل المسجد مصلى. ثم قال رحمه الله: كل صلاة، بل كل صلاة مؤقتة، لا يحتاج إلى أن تكون صلاة اليومية، كل صلاة مؤقتة يستحب لها التوضأ والجلوس في مصلاها لعموم صحيح زرارة وإطلاق غيره. ثم قال رحمه الله: وليس وتتوضأ كل صلاة مؤقتة وتقعد في مصلاها. لم يرد فيه نص بخصوص مصلاها، الذي ورد في صحيح الحلبي المسجد، وقلنا أنه يمكن حمله على المصلى، أي مسجدها التي تقعد فيها لصلاتها اليومية، وإن كان مقعد إجماع الخلاف، ولكن ذكرنا أنه يمكن انسباقها من النصوص، لا سيما ما ورد في صحيح الحلبي بعد حمله على مسجد مصلاها لا المسجد الجامعي، أي مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك مندوبات أخرى سيأتي الكلام.